أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلهنا قد تبين أن وقت تعلق الزكاة بلحمتك والشعير وقت انعقاد الحبية، فإذا انعقدت الحبة وتمت تعلقت الزكاة بها، وأما وقت انعقاد الزكاة بالتمر هو عنوان صدق التمر لا لإحمرار والإشفرار كما ورد في لسان الروايات، فأما وقت تعلق الزكاة في العنب هو وقت صدق العنب، فإذا بلغ حد العنب العنبية تعلقت الزكاة بها، ولكن حد النصاب لما هو في حال كونه ذبيبا بين وقت تعلق الزكاة وبين بلوغ النصاب بينهما متفاوت، فالزكاة تعلقت في حال العنبية، أما وقت النصاب بلوغ النصاب في وقت الزبيبية. ولهذا يمكن أن يكون في حال العنبية خمسة أوساق، وأما إذا صار زبيبا نقص عن ذلك، ففي مثل ذلك لا زكاة. فالعبرة إنما هي في حال زبيبية، فالزكاة إنما تعلقت بالعنب إذا صار زبيبا لم ينقص عن خمسة أوساق، وأما إذا نقص ولو قليلا فلا زكاة فيه ثم ذكر الماكين قدس الله نفسه وقت تعلق الزكاة ما ذكر على الخلاف، كان وقت تعلق الزكاة في الحنتة والشعير حين انعقاد حبتهما، أو وقت تعلق حين كونهما يابسا الجفاف واليوبس معتبر، وكذلك في التمر حين تعلق الزكاة وحين اسفرار التمر أو إحمراره وكذلك العنب. ذكر المعاقين قدس الله نفسه في وقت تعلق خلاف، وأما وقت تحديد النصاب فالمنات إنما هو بحال اليقصة والجفاف. فرزنا أن وقت تعلق الزكاة بالحنتة حين انعقاد حبتها، أما وقت النصاب وتحديد النصاب إنما هو في حال اليبس والجفاف، فإذا صارت الحنتة يابسة فعندئذ يحسب حسابها، فإذا بلغت خمسة أوساق ففيها الزكاة، وإن نقص من خمسة أوساق فلا زكاة فيها وكذلك بالشعير وقد استدل على ذلك بوجوه الوجه الأول ما ورد في الروايات في خصوص العنب كأن الزكاة تعلقت بالعنب في حال العنبية وأما النصاب إنما هو في حال الزبيبية بين وقت تعلق الزكاة وبين النصاب ويختلف فترة من الزمن بين وقت تعلق الزكاة العنب فأما العنب إذا صار زبيبا فهو وقت النصاب هذه الروايات موردها العنب وأما التعدي عن مورد هذه الروايات إلى الحنطة والشعير وإلى التامر بحاجة إلى قرينة ولا قرينة لا في نفس هذه الروايات على التعدي ولا من الخارج فإذا لا يمكن التعدي عن مورد هذه الروايات إلى الحنطة والشعير وإلى التمر لا يمكن التعدي ولا بد من الاقتصار في هذه الروايات على موردها فقط فإذا لا يمكن الاستدلال بهذه الروايات على أن هذا الحكم عام بالنسبة إلى جميع الغلات الوجه الثاني الإجماع فإن الأصحاب قد ادعى الإجماع على أن النصاب إنما هو في حال اليبس والجفاف وإن كان وقت تعلق الزكاة حين انعقاد الحبين في الحنطة والشعير وفي التمر حين كونها رطبا وأما النصاب إنما هو في حال الجفاف واليبس قد أدعي على هذا بالإجماع ولكن من الواضح أنه لا يمكن الاعتماد على الإجماع فإن الإجماع في نفسه لا يكون حجة فحجية الإجماع مبنية على وصول الإجماع من زمن الأئمة عليهم السلام إلينا يدا بيد وسبقة بعد الطبقة حتى يكون مثل هذا الإجماع حجة ومنزا من قبل الإمام عليه السلام ولكن إثبات ذلك مشكل وليس لنا طريق إلى ذلك في شيء من الإجماعات المدعاة في كلمات الأصحاب والمتأخرين فإن الإجماع المدعى عند المتأخرين لا طريق لنا إلى إثباته بين المتقدمين فضلا عن وصوله إلينا من زمن الأئمة عليهم السلام ومن هنا لا نعتمد على شيء من الإجماعات في المسائل الفقهية لا يمكن الاعتماد عليه. فإذا الإجماع إذا ساقط. الثاني الثالث أنه قد ورد في الروايات تحديد النصاب بالكيل 5 أوساق وكل وسق 60 ساعة، فتحديد النصاب بالكيل يدل كما ورد في لسان الروايات، ورد في لسان الروايات تحديد النصاب بالكيل 5 أوساق وكل وسق 60 ساعة وكل ساعة 6 رطل بالمدني و 9 أرطال بالعرافي و 10 و 12 رطلا بالمكي. هذه الأمور قد وردت في الروايات، ومن الواضح أن الكيل إنما هو في حال اليبس والجفاف، في حال اليبس الحنطة والجفاف، وكذلك في حال يبس التمر كما هو الحال في العنب. فإذا الكيل إنما هو في حال اليبس، فهذا دليل على ذلك. ولكن يمكن المناقشة فيه أيضا، فإن الزكاة إذا تعلقت حين انعقاد الحبة كما في الحنطة والشعير يمكن تخمين ذلك، أن هذه الحنطة هل بلغت 5 أوساق إذا صار ديابسة، أو 5 أوساق وإن لم تسر يابسة، إذ لا دليل على أن اليوبس معتبر، لا دليل على ذلك. فإن الوارد في لسان الأدلة الكيل والوزن والمتعارف في الكيل والوزن هو اليابسة، الحنطة اليابسة والشعير اليابس والتمر اليابسة. أما أن وجوب الزكاة، وجوب الزكاة متعلقة بالحنطة في حال انعقاد حبتها، وفي هذه الحالة إذا بلغت 5 أوساق ففيها الزكاة، وإن نقصت إذا جفت، وإذا يبست وإن نقص عن 5 أوساق. فإذا 5 أوساق إنما هو معتبر في حال تعلق الزكاة. والوجه في ذلك أن بلوغ هذه الأعيان حد النصاب شرط لوجوب الزكاة، فلا يمكن التفكيك بين وجوب الزكاة وبين بلوغ حد النصاب. نعم يمكن التفكيك بينهما في مسألة العنب، وذلك للنص، فإن النص يدل على تعلق الزكاة في حال العنبية، وأما النصاب إنما هو معتبر في حال الزبيبية، ولكن لا دليل على ذلك في الحنطة والشعير ولا في التمر. فإن بلوغ الحنطة حد النصاب شرط لوجوب الزكاة، أيضا لا يمكن التفكيك بينهما بأن تعلق الزكاة بالحنطة حال انعقادها حبة، ولكن بلوغها حد النصاب في حال جفافها ويبسها. هذا التفكيك بحاجة إلى دليل، ولا دليل على هذا التفكيك. فإذا تعلقت الزكاة بالحنطة أو الشعير في حال انعقاد الحبة، فإذن بطبيعة الحال قد وصل قد بلغت الحنطة حد النصاب. باعتبار أن بلوغ حد النصاب من شروط وجوب الزكاة، فإذا بلغت حد النصاب وجبت الزكاة فيها، فلا يمكن القول بوجوب الزكاة فيها. ثم بلغت حد النصاب حين يبسها وجفافها، التفكيك بينهما لا يمكن، والتفكيك بحاجة إلى دليل، فالدليل مختص في العنب فقط، وأما في التمر والحنطة والشعير فلا دليل على هذا التفكيك. أن وقت تعلق الزكاة غير وقت بلوغها حد النصاب، فلا محال يكون في وقت واحد. فإذا بلغت الحنطة حد النصاب وجبت الزكاة فيها، وإذا بلغ التمر حد النصاب وجب الزكاة فيه، وكذلك الحال في الشعير، كذلك الحال في الشعير. النتيجة أن التفكيك بينهما بحاجة إلى دليل ولا دليل عليه، فإن الإجماع المدعى غير تام. ثم إن تطبيق الكيل على الوزن، تطبيق الكيل على الوزن في جميع هذه الأشياء لا يكون منضبطا، فإن الوزن يختلف باختلاف أفراد الحنطة، فبعض أفراد الحنطة أثقل من بعضها الآخر، كما هو الحال في جميع الأشياء كالماء، فبعض أفراد الماء أثقل من بعض أفراد الآخر. فإذا تطبيق الكيل على الوزن في جميع الأفراد لا يكون منضبطا، فهذا يختلف باختلاف الوزن، ولكن الوزن لم يرد في شيء من الروايات. الوارد في روايات الزكاة هو الكيل، إذا بلغ خمسة أوساق ففيه الزكاة، وكل وسق ستون صاعا، والمجموع 300 صاع. فإذا الوارد في الروايات الكيلة، فالميزان، فالعبرة إنما هي بالكيل لا بالوزن، فإن الوزن لم يرد في شيء من الروايات. هذا تمام كلامنا في هذه المسألة. ثم ذكر بعض أقسام التمر كأنه لا زكاة فيه، نتكلم فيه.